أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقائنا الجديد معكم في برنامجكم برنامج بنا. فقرتنا الاستهلالية هي للأستاذ الباحث إبراهيم السكران عن أزمة المترقب في فقرة بناء الوعي. الإنسان المترقب هو الذي قد يكون يرفل في ربيع العمر ولكنه يحرق سنواته الذهبية بلا مبالاة. الإنسان المترقب يحدث تحول مهم في حياته، كان يتابع الجدل والردود المتبادلة ونقائض التيارات عبر المنتديات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ثم صار اليوم انتقل إلى التفاعل مع الهاشتاغات أو ما يسمى بالوسم. هذا كل ما في الأمر، هذا هو التحول، انتقل من المنتديات إلى شبكات التواصل الاجتماعي. الإنسان المترقب قد يكون في المسجد يراجع حفظا أو يذكر الله تعالى، فتنسل يده لجواله وينقر أيقونة شبكات التواصل، أتى إلى المسجد ليغذي روحه والعطشة لذكر الله، كأنه دخل المحراب ولكنه دخل المحراب بجسده، ثم يعني هربت روحه إلى العراء وخارج الأسوار. هل هذا يعني أن الإنسان المترقب هو كائن معزول الإحساس بالزمن؟ هل الإنسان المترقب عديم الأحلام والطموحات؟ كلا، بل هو يعني يتحرك كثيرا، يتمنى أن يصنع شيئا لنفسه وللآخرين، ولكنه واقف كالمشلول. لماذا؟ المترقب ذاته لا يدري لماذا. حين يكون المترقب في مجلس ذكر عن قيام الليل تشتعل همته للمناجاة في هزيع السحر، وحين يكون المترقب يستمع لدرس عن فضل العلم ومناقب المعرفة يكاد يمضغ ذاته حماسة ويتخيل نفسه قد حبس عليه غرفته بين أرفف المكتبة، لكن ما أن يتجاوز لهيب الحماسة حتى يتبدد كل شيء ويعود لذات برنامجه اليومي في التفرج على المبدعين والمنتجين. لدى المترقب مشكلة يمكن أن نسميها بمشكلة ترحيل المهام. حين يكون المترقب في المرحلة الثانوية كان يحدث نفسه أنه إذا انتقل الجامعة وصار له استقلال وحرية فإنه سيبدأ بمشروعات علمية وعملية. لما يبدأ الدراسة الجامعية يصير يقول لنفسه متى ينتهي ضغط المذكرات والاختبارات وتحضير المحاضرات، وحينما يشرع في الوظيفة والمهنة يعني يظن أنه سيبدأ، لكن ما أن يدخل في المهنة حتى يشغل كذلك. هو يقولها صادق من قلبه، ولما بدأت مرحلة المهنة أصبح يقول لنفسه بعدما أنتهي من هم الزواج والمسكن والاستقرار المادي سأبدأ بإذن الله بتنفيذ خططي وأحلامي العلمية والعملية، ثم ينخرط في مسؤوليات الأسرة الأبناء متطلبات المهنة حتى يطوح العمر بخارج الموسم الذهبي للإنتاج، ويصير يقول لنفسه لقد ذهب وقت التحصيل والبناء، هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ هكذا يحرق الإنسان المترقب عمره عبر آلية ترحيل المفاهيم. كلما طال فراق المترقب للكتب والبحوث الدقيقة وتوليد المفاهيم وتمحيص الاستدلالات وحل الإيرادات أصبح زاده يتقلص ويفتقر، وأصبحت لياقته المعرفية في دنو. إذن لابد أن يقف المترقب مع نفسه وقفة حازمة حاسمة، ويبدأ بالعمل والقراءة والاطلاع ليس غدا وليس بعد غد، بل يبدأ من اللحظة ذاتها بعد أن يستشير أهل الاختصاص في هذا الجانب. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء الفكر، ومع ضيفنا في هذه الليلة شيخنا أستاذنا الدكتور عبد الكريم بكار.
حياكم الله.
مرحبا بكم دكتورنا الكريم.
الله يا مرحبا.
حديثنا في هذه الليلة عن ثقافة النهضة، بودنا أن نلقي إطلالة على هذا المصطلح واللي صدر في مؤلف جميل من مؤلفاتكم الماتعة. ما هي ثقافة النهضة شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعنا أولا يعني نقول ما هي الثقافة وما هي النهضة.
نعم.
أول ما تذكر كلمة ثقافة يتبادر إلى ذهن الناس المعرفة، يقول فلان مثقف يعني عنده معارف كثيرة وتنوعة طبعا نحن هنا لما نقول ثقافة النهضة لا نقصد المعرفة، بل المعرفة هي نمط أو مكون من مكونات الثقافة. نعم. أحد مكونات. جميل. الثقافة لما نحن نتكلم في هذا السياق هي مجموعة العقائد والقيم والمبادئ والأخلاق والنظم والعادات والتقاليد السائدة في بيئة معينة.
جميل.
يعني هذا حسب تعريف علماء الأنثروبولوجيا وعلماء الإنسان أن الثقافة هي أسلوب الحياة. نعم. أسلوب الحياة، الثوب الأبيض في الصيف في المملكة ثقافة، نعم. شماخ في كل العصور وفي كل الفصول ثقافة. تمام. تقبيل يد الوالدين ثقافة. الرز جزء من الثقافة أيضا.
ثقافة السعودية على الأقل.
نعم نعم. فالشاهد إنه الثقافة هي أسلوب، هي أسلوب الحياة، نعم. أسلوب الحياة وليست فقط المعرفة. المعرفة مكون من مكونات مكونات الثقافة. أما النهضة فهي التقدم على الصعد المختلفة، في تقدم على الصعد، الصعيد الروحي، الصعيد الأخلاقي، الصعيد العقلي، الصعيد الصناعي، التجاري، الزراعي، العمراني، على صعيد العلاقات بين الناس، على الصعيد السياسي. ولكل طبعا لكل صعيد ولكل مجال ضوابطه ومعاييره. نعم. وهذه المعايير صارت سهلة الآن، لأنه الكل ينظر إلى العالم الغربي أنه يقود نهضة. صحيح نهضة فيها نواقص، في 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 خلل في أمور، لكن بشكل عام، بشكل عام نحن إذا مرضنا نرسل أفضل المرضى لدينا يذهبون إلى مستشفياتهم، وأفضل العقول لدينا يذهبون إلى الدراسة في 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 جامعاتهم، وأفضل السيارات نستوردها من من عندهم، وبعضهم بلغ به، يعني لا أريد أن أقول، لأنه إنه حتى العشاء يأتي بطائرة خاصة إلى له ولزملائه من 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 هناك، من باريس أو من غيرها. فكل صعيد من الصعد النهضوية له المعايير وله المؤشرات التي تدل هذا الشعب هو في أي مرحلة من مراحل النهضة، هل هو متخلف، نامي، ناشئ، يعني ماضي في الطريق، متقدم إلى أي حد. وهناك الآن عشرات ألوف المؤشرات في الجوانب الصحية كما قلنا، والعمرانية والاجتماعية والصناعية والإبداعية، في مؤشرات كثيرة جدا، ووفق هذه المؤشرات قد نتفق مع بعضها قد نختلف، لكن بشكل عام إما أن تسلم لمؤشر وإما أن تخترع مؤشرا جديدا
بديلا. نعم.
بديل
حتى تنهض.
حتى تنهض، لأنه بدون معايير، بدون مؤشرات، ما يعرف الناس هم يتقدمون إلى الأمام أو يرجعون إلى الوراء. فإذا الثقافة عرفناها، وعرفنا أيضا النهضة. لما منقول ثقافة النهضة نعني بهذا مجموعة الأفكار والمفاهيم والمبادئ والقيم، القيم التي تحتاجها النهضة. بمعنى هذه المجموعة من الأفكار والقيم والمبادئ التي تتجلى في سلوك الناس وفي علاقات الناس وفي مواقف الناس وفي أسلوب عيش الناس حتى ينهضوا. فهم حتى ينهضوا، النهضة ليست شيئا سهلا ولا تأتي من فراغ، وإنما تأتي نهضة الأمم من نهضة الأبناء. لذلك ما في إنسان متخلف ومجتمع متقدم. أناس هذا المجتمع إن كانوا متقدمين سيصنعون مجتمعا متقدما. كما أقول أنا دائما، ليس هناك وطن جيد ووطن سيء، هناك مواطنون جيدون ومواطنون سيئون. فحتى تنهض الأمة وحتى ينهض البلد يجب أن يكون هناك أشخاص ناهضون، ونهوضهم هو أنه معايير النهضوية في المجالات المختلفة تتجلى في حياتهم الشخصية وفي علاقاتهم وفي أعمالهم وفي تصرفاتهم العامة.
جميل. يبقى دكتور من الإشكالات اللي تفضلت فيه لما تتحدث عن الغرب، كما يسمي بعض المفكرين، يقول الغرب النموذج والعدو، يعني النموذج الذي تتطلع له الأنظار، وهو الخصم أو يعني المختلف عنك فكريا وثقافيا والمعتدي عليك في أحيان أخرى. يبقى الإشكال شيخنا هو كيفية الحفاظ على الهوية مع تحقيق النهضة، يعني صراع الهوية والنهضة هنا حاضر في المجتمعات العربية.
يعني هناك دلائل عديدة أنك يمكن أن تصنع نهضة بمقاس خاص أو بمعايير خاصة. العالم الآن بسبب العولمة بشكل أساسي صار يصعب محاصرة دولة يعني تمنع عني شراء الطائرات أشتريها من دولة أخرى، تمنع عني شراء سيارة بشتريها من دولة أخرى، تمنع عني غذاء أشتريه من دولة أخرى. يعني في خيارات صار كبيرة الآن، التحكم بالعالم صار الآن صعب، وبالتالي أن تقيم نموذجا حضاريا خاصا بك هذا أمر ليس مستحيلا، ولكن يحتاج إلى قدر هائل من الإبداع المحلي، لأنه كيف أنا أستطيع أن أنشئ تقدم حضاري مختلف وأنا أخذ كل شيء من عندهم؟ يعني هؤلاء الأبناء لما أنا أبتعث 10,000 لبلد، وكيف أنا أستطيع أن هؤلاء 10,000 يأتون بعلوم الغرب أو بمنافع الغرب أو بالأشياء الجيدة في الغرب وما يتأثروا بالحياة الغربية؟ يعني كيف أستطيع فعل هذا؟ هذا أمر صعب جدا، وغالبا الإخفاق فيه أكثر من النجاح.
يبدو التجارب العربية طوال 100 عام لا تبشر
نعم
هذا المضمار يعني.
نعم، لكن أنا لو أنني أنشأت جامعات ممتازة عندي،
جميل،
لا يعني هذا أنني انقطعت عن العالم، لكن يعني أن الألوف الشباب الذين سيتأثرون بالأشياء السلبية في الغرب أنا أكون قد عصمتهم بإذن الله من هذا، لأنه صاروا يدرسون في بلادهم، وينام الشاب في بيت أهله.
نعم.
ليس ينام في بلد بعيد عن أهله 10,000 كيلومتر، يعني لا يعرفون عنه، لا يعرفون أي شيء. فأنت حتى تنشئ نموذجا حضاريا ضعيف التأثر بسلبيات الحضارة الغربية، عليك أن يكون لديك إبداع عظيم في كل مجالات الحياة. وأيضا هذا يدل العديد من الدلائل أن هذا ليس بالأمر الصعب، هذا أمر ممكن، لكن في الغالب هو يحتاج إلى إرادة سياسية. حينما بتتوفر الإرادة السياسية، واحد صديقي كان يدرس إدارة في إحدى الدول، فسأل أستاذا كبيرا في الإدارة، قال له: ما أهم شيئين في الإدارة؟ قال له: أهم شيئين وضوح الرؤية والمتابعة. وضوح الرؤية والمتابعة. لما تتوفر القيادة السياسية والقيادة الحضارية الثقافية اللي عنده وضوح في الرؤية، يعني هي تعرف بالضبط ماذا تريد، وتبذل جهد في المتابعة، في متابعة هذه الأمور، فبإذن الله عز وجل ممكن نحن نعمل نموذج حضاري خاص فينا. ولكن أنا أجزم أنه لن يكون نقيا.
نعم،
لن يكون نقيا،
لا بد أن يمر بمراحل.
مهما حاولت أن يكون نموذجا نقيا، هذا أمر في منتهى الصعوبة بسبب تداخل العالم الآن.
نعم،
لكن تستطيع أن ربما تقيم نموذجا مقنعا. نموذجا مقنعا.
جميل.
نعم.
ومن الأسباب أظن دكتورنا أنه يعني الأمة الإسلامية أمة لا زالت في يعني في مهدها وفي طفولتها، إذا أرادت أن تنهض لن تستطيع أن تقدم نموذجا نقيا في البداية.
أكيد، يعني في البداية ستكون هناك معاناة كثيرة. لكن يعني على فكرة علماء الحضارة يقولون أن العالم الإسلامي، أو بعضهم طبعا، يعني هذا ليس موضع إجماع، بعض علماء الحضارة يقولون، ولا أدري مدى دقة هذا القول، يعني يقولون أن العالم الإسلامي ظل متفوقا حضاريا على العالم الغربي حتى القرن 13 الميلادي، يعني عم نحكي حتى 7 قرون 8 قرون كان العالم الإسلامي متفوق. القرن من القرن 13 إلى 15 صار في نوع من التوازي بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. من القرن 15 فما بعد بدأ نجم العالم الغربي يصعد يتقدم. العالم الإسلامي ما بين جمود وأحيانا انحدار في بعض الجوانب، وما بين تقدم بطيء. تقدم بطيء. فالعالم الغربي حتى الغربيون حتى وصلوا إلى هذه النقطة التي نحن فيها بخيرها وشرها، هذا أخذ 5 قرون من العمل. الأمم الآن لا تحتاج إلى هذا، يعني 500 سنة ممكن فعلا الآن تختصر في 50 سنة. أنت لست بحاجة أن تمر والله في عصر البخار وعصر الكهرباء والإلكترون حتى تأتي بعدين يعني إلى العصور الأخيرة. أنت لست بحاجة إلى هذا التدرج، أنت تدخل في 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 آخر معطيات العصر مباشرة وتستفيد من إبداعاتي. فالطريق مفتوح، ولكن يحتاج إلى عمل كثير.
جميل. دكتور نفاذ، ذكرت أنه من سمات نقول ثقافة النهضة في المجتمعات الناهضة هو قدرتها على يعني وجود قدرة في إدارة التنوع الثقافي في داخلها.
تمام.
كيف يمكن أن ندير التنوع الثقافي واللي قد يكون بين اتجاهات متعارضة ومتصادمة؟
نعم، يعني في قاعدة فكرية مهمة تقول: أنت لا تستطيع الحصول على كل شيء، لابد حتى تحصل على شيء لابد أن تضحي ببعض الأشياء. نحن نريد أن نبني أوطان عزيزة، نريد أن نبني أوطان مستقرة، نريد أن نبني أوطان مزدهرة، هذا له ثمن. هذا الثمن بده يقوم على التوافق الاجتماعي. التوافق الاجتماعي تماما مثل الصلح في المحاكم.
نعم.
يعني الصلح في المحاكم غالبا الطرفان يعتقد كل منهما أنه هو مهضوم الحق.
نعم.
لكن في النهاية معظم المحاكم الآن تحكم بالصلح، خاصة عند اشتباه الأدلة وخفاء البراهين، فيصيرون إلى الصلح. فأنا أعتقد أنه لابد من التوافق الاجتماعي. التوافق الاجتماعي أحيانا يتطلب منك أن تتنازل عن بعض حقوقك، وأن تسكت عن بعض ما تعتبره حقا، وتسكت عن بعض ما تعتبره باطلا، في سبيل ماذا؟ في سبيل إيجاد درجة من الوفاق الاجتماعي تولد درجة من الاستقرار، من الأمن، من التناغم الاجتماعي، وتسمح فعلا بازدهار حقيقي.
السؤال والإشكال اللي تفضلت فيه، ما قبل وجود إرادة سياسية؟ كيف، ماذا يصنع المفكرون والنخبويون والعلماء؟ يعني الإشكالية دائما دكتور أنه يصير المفكر والداعية والباحث أو المثقف لكي يعني نقول يحافظ على هويته الفكرية، لا يعزز ربما قيم يعني التنوع، يحرص على جانب ما نسمي بالحفاظ على المكون الذي هو فيه.
نحن
وفي نفس الوقت يقول إذا قدمت هذا الخطاب التواصلي ليس هناك أوعية نظامية وأوجدها السياسي لإدارة هذا التنوع.
لا، الحقيقة المثقف عليه دور كبير في هذا الموضوع. القيم الإسلامية قيم عظيمة جدا. يعني أنت لو نظرت ما يقوله بعض أهل العلم في التعامل مثلا مع أهل الكتاب، يقول بعض أهل العلم تدعو لهم في ظهر الغيب بأن يصلح الله أمور دينهم دنياهم وآخرتهم، وإذا استنصحك فإنك تنصحه، وإذا استغاثك فإنك تغيثه، وإذا فرح فإنك تهنئه، وإذا يعني أصيب بمصيبة فإنك تواسيه، وا 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 وا. يعني قيم الإسلام أساسا، التعايش، إذا تعايشنا على أساس قيم الإسلام فهي قيم في غاية السماحة. وحسبك بقول عليه الصلاة والسلام من آذى ذميا فقد آذاني. هذه السماحة في الحقيقة حتى عند الأديان الأخرى ليست موجودة. فالمثقف بتحمل مسؤولية استقرار البلد، ولذلك هو عليه أن ينشر قيم العدل، قيم التسامح، قيم الرحمة، قيم التعاون، قيم الإعذار، قيم التوافق. وهذه القيم بتخلي الإنسان يصير داعية. هذه القيم، إذا واحد نشر هذه القيم هو داعية، والمفروض كل داعية إلى الإسلام يتحلى بهذه القيم. يعني في نقطة مهمة أشعر أحيانا أنها غائبة عن الوعي، وهي أن الصراع في الرؤية الإسلامية ليس بين الإيمان والكفر مثل ما يتصور البعض. لا، الصراع في الرؤية الإسلامية هو بين الحق والباطل. يعني في موقف ما يكون جارك الذمي أو الملحد أو الكذا على حق، وأخوك شقيقك على باطل. طيب هذا مسلم ويصلي في المسجد، لكن هو في هذا الموقف هو مبطل، وهذا اللي أنت بتقول علماني عظمه أزرق مثل ما بيقول إخواننا المصريون، لكن هو في هذا الموقف على حق. فهل تقف مع أخيك المبطل لأنه متدين ضد هذا الرجل الملحد مع أنه على الحق؟ لا، أنت تقف مع الحق وتقف ضد الباطل. وكما هو مقرر عند علماء الشريعة، الكفر ليس علة للقتال. يعني مو كلنا احنا مأمورين كلما رأينا كافرا نقتله، لكننا مأمورون كلما رأينا مبطلا أقل شيء ننصحه، ننبهه، لا نقف إلى جانبه، نأخذ على يديه، وأحيانا نحاربه. فإن بغت إحداهما على الأخرى، إحدى الطائفتين المؤمنتين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلما نأخذ نحن هذه القيم وهذه المبادئ، أعتقد بتصير إدارة التنوع الثقافي يعني ليست صعبة.
جميل. ممكن نختم دكتورنا بمقترحات عملية لنشر ثقافة النهضة في المجتمعات العربية؟
والله أنا أعتقد أن هناك ثلاث جهات مسؤولة عن نشر ثقافة النهضة: الأسرة، ودورها خطير،
الوصلة في البيت
طبعا أقصد في البيت المنزل يعني
منزل.
المنزل لأن الخطوط العميقة في شخصية الطفل كلها تحفر هذه وترسم في السنوات الخمس أو الست الأولى. فكثير من العادات والمفاهيم والقيم يتلقفها الطفل في هذا الوقت.
جميل.
تأتي بعد ذلك المدرسة لتكمل المشوار، ويأتي بعد ذلك الإعلام. طبعا الدعوة جزء من الإعلام أو الإعلام
نعم.
جزء
نعم.
من
يعني.
فهذه الجهات الثلاث مسؤولية يعني كبرى عن مسؤولية كبرى عن ترسيخ ثقافة النهضة. ويكون البدء بالأسرة من حيث الأهمية، ثم المدرسة، ثم الإعلام. لكن هذا يحتاج إلى أسر تعرف متطلبات النهضة، وأيضا إلى مدارس، وتحتاج إلى إعلام. ولذلك أنا مع أنه إيجاد دائما معابر تواصل بين هذه الجهات الثلاث. يعني مفروض ما يمر سنة إلا يعقد كذا مؤتمر، لأنه ما دام الثلاثة يشتغلون على جهاز واحد وهو الطفل، فالمفروض يصير بينهم تواصل كبير لتوحيد المفاهيم والمواقف والاتجاهات في شأن تربية هذا الطفل وتوجيهه.
جميل، الله يعطيك العافية دكتور، استمتعنا كثيرا.
حياكم الله.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا نكون قد أنهينا فقرة بناء الفكر مع أستاذنا الدكتور عبد الكريم بكار. ننتقل بكم إلى فقرة بناء المعرفة مع كتاب جديد.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء المعرفة. يقال الإعلام قادر على إصابة الملايين بطلقة واحدة، هذا ما يتحدث عنه كتاب هندسة الجمهور للأستاذ أحمد فهمي، الكتاب من مطبوعات مركز البيان للبحوث والدراسات. الكتاب حقيقة يطرح عدة تساؤلات، هل نستطيع أن ننفك عن تأثير وسائل الإعلام؟ هل إذا كنا أذكياء لن نخدع بوسائل الإعلام؟ في الحقيقة هذا السؤال يجب أن يفهم كيف يكون الجواب عليه. الكتاب جاء ليدعم الطرف الذي لا يدرك حتى أن هناك من يخطط للاستحواذ عليه. الطرف الأول هو الإعلام، الطرف الذي يعلم ويدرك ماذا يفعل وكيف يفعل وإلى ماذا يهدف، وما الطرف الآخر فهو المتلقي. الكتاب كذلك يعرض لأهم النظريات العلمية والنفسية الموظفة في مجال التأثير على الجمهور، أهم الأساليب المتبعة في خداع الجمهور والاستحواذ عليه، ثم كيفية التحكم فيه فكريا وسلوكيا. إذن هناك يعني في الإعلام المطبوع أو في الإذاعة أو في البث المباشر على الهواء تختلف ردود أفعال المتلقين، ومن هنا يتبين يرى الكثير أن قوة يعني البث المباشر والإذاعة يفوق الإعلام المطبوع. لذلك ترسخت لدى كثير من الدكتاتوريات بسبب الإذاعة أهمية يعني عفوا بسبب الإذاعة أو البث المباشر أهمية الإعلام في التزييف. يعني يقول جوبلز وهو وزير إعلام هتلر، لم يكن ممكن لنا تولي السلطة واستخدامها بالأسلوب الذي فعلناه دون المذياع يعني في ذلك الوقت. ذكر كذلك المؤلف أربع سمات رئيسية في الفرق بين إعلام المجتمعات التي تتمتع بالحريات وبين إعلام الدول يعني الاستبدادية المحرومة من ذلك. أولها مستوى التناقض بين الحقيقة والافتراء، الثاني مستوى الحبكة الإعلامية للأكاذيب، الثالث وجود النخبة المؤثرة المعارضة للخداع يعني التي توعي الناس، الرابعة توفر البيئة القانونية الداعمة للحريات. تحدث المؤلف عن صدور مثلا حكم قضائي يشرع الكذب للسياسيين في الغرب، كيف وصلوا لهذا الأمر يعني. ثم خص الكاتب صفحات لكشف خدع الإعلام، وذكر وقرر قبل ذلك أن أغلب وسائل الإعلام لا تتوقف عن الكذب، سواء كانت منصة السياسيين أو رجال الإعلام، فهذا هو القاعدة. وذكر ما يسمى بقاعدة من يدفع للزمار، ويعني ومن يختار اللحن لهذا المزمر. وتحدث كذلك عن تكلفة القنوات الإعلامية، يعني أن إيرادات الإعلام أن إيرادة القنوات الإعلامية تفوق أو تكاليفها تفوق إيراداتها، وتساءل من اللي يدفع الفرق بين يعني ارتفاع ثمن التكاليف أمام الإيرادات. وذكر أن هذا هو السر، وأنه يقبع هناك رأس مال يريد أن يوظف الإعلام، وذكر أن أركان هذا المخطط هي السياسة والإعلام ورجال الأعمال. كتاب هندسة الجمهور للأستاذ أحمد فهمي هو من الكتب المتميزة في بث الوعي أو نقول إكسير وقاية لدى المشاهد من الخطاب التزييفي لوسائل الإعلام. بهذا نكون قد أنهينا فقرة بناء المعرفة هذا الأسبوع، وأنهينا حلقتنا. نستودعكم الله، إلى لقاء قريب إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.